وإذا ننظر في الأصلح على حسب يعني حال هذا وهذا، لأنه ما في يعني ترجيح واضح، لكن إذا تساوى فلا شك أن الرجال أولى بالولاية من النساء، لكن قد تكون الأم أحسن من الأخ، أشفق وأضبط لأموالهم، تحفظهم، تنفق عليهم، تذهب إلى السوق مع بعض النساء وتشتري لهم حاجاتهم، يعرف بحاجات الأولاد، تصريف أموالهم وحفظها والإنفاق عليهم، وهي مأمونة تماما عن تضييع أموالهم، فتكون أحسن وأضبط من الأخ الذي يكون مشغولا ولا عنده ذاك الرحمة والشفقة، يكون في بيت مستقل بعيد عن الأيتام، وربما أنه يهملهم، فننظر في الأصلح. كذلك الجد يعني الجد مقدم جهة الأبوة، هذه مقدم على جهة الأخوة، يعني من جهة القرب العصبات. ما في ترتيب معين في هذا، لأن الميراث هذا شيء والولاية شيء، الأصل أن الرجال مقدم، هذا الأصل، الرجال هم العصبات هم الأصل، لكن قد تكون الأم تتميز، الجد مثلا مشغول في بيت وحده ولا يأتي إلا في الأسبوع مرة، ولو أخذ الولاية ضاع الأيتام وأحمل أموالهم وتربيتهم، والأم معهم في البيت وتضبط أموالهم وتنفق عليهم، الأصل العصب الرجال، إلا إذا كانت الأم يعني أحسن وأضبط من الرجال. زوج البنات العصب هذا غير، يعني التزويج هذا مو يعني إيه ما له علاقة بالولاية، الولاية في القيام بحفظ المال، تحفظ أموالهم وتنفق عليهم وتؤدبهم تربيهم، أما التزويج هذا شيء آخر. وقال والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عمن تقدم، والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب. يعني هذا هو المشهور من المذهب، وتقدم أن الصواب أن الأم والإخوة يكون لهم ولاية لأنهم هم العصبات، والعاصب هو الأولى، فما تركت ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أولى، فهو أولى، كما قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني الأولى اثنين بالنسبة للميت، فهذا ولي بنص آيات والحديث أن القريب ولي يتولى هذا الميت فيكون وليا على أولاده، فإذن يعني الصواب كما تقدم أنه أن الجد والأم والعصبات لهم ولاية على الأيتام، إلا إذا رأى الحاكم أن غيرهم أصلح، هذا كما تقدم يعني الأصل أن لهم ولاية، إلا إذا كان لا يعتمن، يعني إذا كان لا يعتمن تنزع، لا يعطى الولاية أصلا، وإن تولى فإنها تنزع منه، كما يحصل يعني يموت الأب مثلا فيتسلط الأخ الأكبر، يستحوذ على التركة ويظلم الورثة ويستعمل المال، يبدأ يتاجر به يتجر به مصلحته ويهمل الأيتام، هذا تنزع منه الولاية بلا شك، يرفع الأمر للقاضي وتنزع الولاية من هذا الأخ، ينظر في بقية العصبات، إن كان في واحد أصغر منه أصلح تجعل له، الأخوة كلهم لا يناسبون أو صغار ينظر في الجد، الجد قبل الإخوة، ما في جد ولا إخوة نذهب ننظر في الأعمام، ما في أعمام يناسبون أبناء الأعمام، إذا ما وجدنا أحد من العصبة يعين القاضي من يراه من غير العصبة، يعني هذا فرض كفاية على المسلمين، فإن لم يجد أحدا فإن القاضي هو الولي، القاضي هو الذي يتولى أموال الأيتام والأوقاف التي ليس لها والي، فلا بد أن يقوم أحد من المسلمين بالولاية، وإلا آثم كل قادر، أن هذا فرض كفاية على المسلمين. ثم قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه. هذا واضح نص الآية أن الولي ليس له أن يتصرف إلا في المصلحة، فإذا تصرف لمصلحته هو فإنه آثم بلا شك، لأنه قد يبيع على الأيتام بيته مثلا من أجل أن يستفيد هو، هذا ما يجوز، هذا حرام عليه. يقول الله أنا بعتها بسعر السوق، نقول ولو بعتها بسعر السوق يمكن ما تناسب الأيتام، فبدل أن يشتري لهم بيتا أنسب اشتباع عليهم بيته هو، فلا يجوز له أن يبيع بيته منه على الأيتام، لأنه وكيل أو ولي على الأيتام، فلا يتصرف مع نفسه، فلا يتصرف مع نفسه، إذا كان شيء يتعلق به فلا بد أن يكون مع الحاكم، يعني إذا أراد أن يبيع عليهم بيته مثلا أو يشتري منهم هو الذي يشتري مثلا شيئا من مال الأيتام فلا يجوز، لأنه يتهم الآن، وإن كان يجوز أن يبيع مع الأجنبي ويشتري لهم من الأجنبي لأنه أمين، لكن إذا صار التعامل مع نفسه فإنه متهم، فلا يجوز أن يعقد هو بنفسه، إنما يرفع إلى القاضي. فإذا لا يتصرف لهم إلا فيما هو الأصلح. هل يجوز ولا يأتي بيع وشراء وعتق؟ هذا يأتي. قال والسفيه والمجنون في معناه. في معناه الضمير يعود إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى اليتيم. السفيه والمجنون في معنى اليتيم. طيب نوضح هذه أكثر، لأن الظاهر ما ذكر يعني تفصيل المسألة فيما يأتي. طيب لو أراد الولي أن يبيع بيتا للأيتام أو أرضا، فهل له ذلك؟ يرى المصلحة في ذلك، يرى أن مصلحة أن تباع البيت أو تباع تلك الأرض من أجل أن ينفق على الأيتام، أو من أجل أن يشتري بيتا أحسن أو أرضا أحسن، فهل له أن يبيع العقار أم لا؟ نقول الجواب أن المشهور عند الفقهاء أن العقار لا يباع إلا بإذن القاضي. لماذا؟ قالوا لأن العقار أنفع للأيتام وأحفظ للمال، فإذا باع العقار فإنه قد يضيع المال، أما العقار فإنه ثابت ويمسك المال فينتفع به الأيتام، والعقار ما في ضرر، لا يأكل ولا يشرب ولا يمرض ولا يموت. فإذا اجتهد أراد أن يبيع العقار ويضعه في تجارة أخرى، هذا هو الأيتام عندهم مثلا بيت أجر، قال والله هذه البيت قيمته مثلا كذا وأجارها كذا، يعني دخلها قليل، لماذا لا أبيع هذا البيت واجعله في مضاربة في مثلا تجارة كذا وكذا في أي نوع من نوع التجارة، وربحها سيكون مثلا 20% بدل ما تكون البيت دخلها 10%. هذا الآن يتصرف في مصلحة الأيتام، بدل ما يكون دخلهم 10 يقول نجعله 20، لكنه سيبيع العقار ويشتغل بشيء آخر. المشهور عند الفقهاء أنه لا يبيع إلا لغبطة، يقولون لغبطة، والمعمول به الآن أنه لا يباع إلا بعد مراجعة المحكمة. لماذا؟ لأن العقار ثابت ويمسك المال ولا في ليس فيه ضرر. صحيح أن قد يكون بعض التجارة أكثر دخلا، لكن العقار أقل خطرا، فقد يجتهد فيضيع المال، يبيع هذه العمارة تساوي 1,000,000 أو 2,000,000 ويشتغل بها بتجارة فيذهب المال كله، فيبقى الأيتام بلا شيء. هذه جناية عظيمة على الأيتام، لو ترك هذه العمارة لعاشت تبقى سنين وليس بها ضرر، العمارة هذه ما منها ضرر، لا تأكل ولا تشرب ولا تموت، تبقى العقار ثابت، ولو كان دخله قليلا فإنه أثبت ويعني أنفع في الغالب بإذن الله. لكن إذا رأى أن المصلحة في بيعه فإنه لا يباع إلا بعد مراجعة المحكمة، لينظر القاضي هل فيه مصلحة للأيتام في بيعه، مصلحة ظاهرة لا تفوت، أم أن المصلحة يبقى العقار. هذا هو المعمول به الآن، أن الولي لا يجوز له ولا يصح بيعه عقار الأيتام والقصر إلا بمراجعة المحكمة، وهذا لا شك أنه إجراء حكيم في حفظ لحقوق هؤلاء الأيتام، أنه قد يجتهد الولي ولو كان غير متهم لكن يجتهد اجتهادا خاطئا فتضيع أموال الأيتام، وهذا لا شك أنه فيه ضرر فادح، تضيع ملايين كما يعني هو معروف في المخاطرة في التجارات، وكلما كان الربح أكثر كلما كانت المخاطرة أكبر، وقد يتشجع الولي ويندفع لأن المال ليس ماله، لكن لو كان المال له ربما أنه يتريث أكثر ويخاف، لكن مال الغير يريد أنه يجتهد ويقول هذا مصلحة وخير وكذا، لكن لا شك أن الإنسان يتصرف في مال غيره لا يشعر بالخوف كما لو كان يتصرف في ماله هو. فعلى كل حال يعني يقال بالنسبة للعقار لا يباع له بعد مراجعة المحاكم، أما بالنسبة لغيره من المنقولات، مات الأب في سيارة مثلا، فيه أثاث البيت، فيه كذا في كذا من الممتلكات، هذه له أن يتصرف في المصلحة، يبيع الأثاث الزائد، يبيع كذا، يبيع السيارة زائدة ما لها حاجة وكذا، يتصرف يبيع بما فيه المصلحة، ما في بيعه مصلحة، هذا لا بأس، صرف بما تقتضيه المصلحة، لأنه ليس لك ضرر كبير في بيع المنقولات كما في بيع العقار. قال التصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، تقدم لنا المراد بقول أموالكم أي أموال هؤلاء الثلاثة، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. يعني هذه مسألة مرت معنا، أن الصغير إذا باع أو المجنون أو السفيه فبيعه باطل. طيب لو باع في الذمة، يعني ما باع شيئا حاضرا، اشترى في ذمته، اشترى شيئا دين في الذمة، يعني ماله موجود ألا محجور عليه، هذا واضح، لكن هل هو محجور عليه في ماله فقط أو في المال والذمة؟ نقول إيش؟ في الاثنين، في المال والذمة. يعني لو اشترى بالدين نقول البيع باطل، بخلاف من المعسر، المعسر لو تصرف في الذمة فتصرفه صحيح، لو اشترى شيء في ذمته مؤجل إلى سنة نقول بيعك شراءك صحيح لأنه رشيد، وإنما حجر على ماله لحق الدائنين، ذمته سليمة صحيح لأنه رشيد وله حق التصرف، لكن هذا سفيه أو مجنون أو صغير يعني تصرفه يضر به سواء كان في المال الحاضر أو كان في الذمة، تصرفهم لا صح في الاثنين. قال لكن السفيه إن أقر بحد أو بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، يعني الذي ما يصح هو إقراره بماذا؟ بالمال، لأنه يعني محجور عليه في ماله. أما إذا أقر السفيه بحد، أقر أنه زنى والعياذ بالله، أو أقر أنه قذف، أو أقر أنه سرق، أو ما شابه ذلك، أو أقر بنسب أو ما شابه ذلك، فليؤخذ به لأنه مكلف، السفيه بالغ عاقل يعني مكلف يؤخذ بإقراره. أما الصغير والمجنون هذا واضح أنه مرفوع عنه قلم، لكن السفيه هذا لا يصح تصرف في المال فقط، أما لو أقر بشيء في غير المال في حد أو قصاص أو ما شابه ذلك فإنه يؤخذ به لأنه مكلف تصرفه صحيح. كذلك لو طلق امرأته أو أقر أنه طلق امرأته ونحو ذلك فإنه يقر. قال بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، فهذا إجماع. لماذا؟ لأنه مكلف، وإذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه واضح لأنه مكلف، وإن طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرع، يعني مسألة واضح. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر. إذا أقر بمال لا يقبل، يقول هذا ليس تصرف، أنا ما بعت ولا اشتريت، أنا أقر بمال فقط، فلان يطلبني كذا معروف أن تصرفه ببيع أو عتق أو كذا أنه باطل، لا صح بيعه ولا شراء ولا عتقه، لكن هنا ما باع ولا اشترى ولا عتق، يقر فقط، يقر فلان يطلبني كذا، يعني شيء دين قديم، فهل يقبل هذا الإقرار؟ نقول لا. لماذا؟ قالوا لأنه لو قبل إقراره، لا شوف التعليل، لو قبل إقراره لما صار للحجر فائدة. كيف ذلك؟ ها نقول يحتال، يحتال يقر الآن محجور عليه، يقول أعطوني مالي، نقول لا لا نعطيك مالك، له مليون مثلا عند الولي، يقول أعطني مالي، الولي يقول لا، ينفق عليه ولا يعطيه. فذهب إلى صديقه وقال سأعترف، سأقر أنك تطلبني مليون، وإذا أخذت المليون أعطني إياه ونعطيك كذا وكذا. فيأتي يقر، يقول والله فلان يطلبني كذا من المال، صحيح فلان؟ قال نعم أنا أطلبه مليون. فيسلم المليون للشخص الذي أقر له، ثم ذاك يعطيه السفيه. فلو قبل إقراره لما صار للحجر فائدة، يعني الحجر يكون ما له فائدة، يتحيل ولا ينفع الحجر بشيء. هذا معنى قول المؤلف، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر. لكن هذا الإقرار يترك بالكلية ما له قيمة؟ قل لا، لأنه هذا مكلف، والأصل الإنسان إذا أقر بشيء على نفسه أخذ به. يقول وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، يكون عليه دين، يأتي الدائن الذي يطالبه ما يعطى شيء، لكن إذا انفك الحجر إذا رشد فإنه يطالب بعد فك الحجر. وهذه مسألة واضحة في جنب الله. يقول المعمول به في المحاكم الآن أنه ما يجوز، ما يصح بيعه إلا بمراجعة المحكمة. يعني هل عاد يبطلونه في الواقع أو لا؟ يعني ظاهر أن يبطلونه، ليش الفائدة من هذا النظام؟ يعني لو مثلا باع الولي، باع بيت الأيتام، الأخ الأكبر باع بيت الأيتام، جاء الأخ الأصغر واعترض عليه وراح للمحكمة واشتكى، قال والله أخوي باع بيت إخواني الأيتام بدون مراجعة المحكمة، الظاهر المحكمة تبطل هذا البيت، ولا ما له فائدة، يكون هذا شيء صوري، كل من لا يخاف الله باع ونفذ البيت. يعني ما أدري شلون، يعني وش ماذا يفعلون في المحاكم، لكن هذا اللي يظهر، ولا ما صار لهذا فائدة. يعني من أجل القسمة، لا هذه الضرورة، إذا طلبوا القسمة فينظر، إن كانت تقسم بدون ضرر، هذه ظنها هذه مرت معنا في القسمة ولا تأتي، هذا في باب القسمة. إذا كانت البيت يمكن أن تقسم بلا ضرر، مثل عمارة شقق، أربع شقق والورثة أربعة، تقسم كل واحد شقة، وإذا تشاحوا يقرع بينهم، والشقة اللي أغلى يكون فيها زيادة مال، يقوم مثل يأخذ الشقة السفلى يدفع كذا، تتوازن، لأنه ما يمكن الآن قسم الشقق إلا هكذا، أربعة وأربع شقق كل واحد يأخذ شقة. قالوا والله الشقة اللي فوق مثلا تساوي 100,000 واللي تحت تساوي 110، يعني أرغب للناس. نقول اللي يأخذ السفلى يعطي صاحب العليا 10 و20 الفرق، يخيروا إن اصطلحوا، يعني واحد يقول أنا أخذ اللي تحت وادفع أو العكس، فيخيرون، إن تشاحوا قرعة، ومن أخذ السفلى يدفع. هذا إذا أمكن قسمة العقار بدون، يعني إذا أمكنت القسمة، إذا لم تمكن فلابد من البيع، هذا ضرورة، هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة تأذن ببيعه، لأن هذه ضرورة، ما يمكن لكل شخص أن يأخذ نصيبه إلا بالبيع، لأن القسمة غير ممكنة. هذا إذا رأونا المصلحة في البيع. إذا رأت المحكمة أن المصلحة أن يبقى البيت للأيتام، مثلا هذا بيت ما سكن الأيتام، أبوهم ترك لهم عمارة فيها شقق تؤجر، ولو باعوها تفرقت، وضعف أمرهم، لكن كونهم مجتمعين في هذه العمارة وتؤجر ودخلها لهم جميعا وكذا المصلحة أن يبقوا حتى يبلغوا ويرشدوا فيتركون العمارة لهم، ما يتباع إلا من يعني بلغ ورشد، هنا عاد يخير إما أن يبقى وإما أن يقسم له ويأخذ حقه. قال فصل: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لماذا قال من مال موليه ولم يقل من مال يتيمه؟ والآية في الأيتام. يقول الجواب واضح: من أجل أن يعم كل من له عليه ولا يسوى، كان يتيما أو مجنونا أو سفيها. ولقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أول الآية قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني الغني يجب عليه أن يستعفف ولا يأكل. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. أخرجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. والحديث فيه زيادة عند أبي داود: غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. الإسراف معروف، مجاوزة الحد، ولا مبادر. إيش معنى مبادر؟ يعني يبادر بلوغ اليتيم، يعني يأكل، يعني يؤخر دفع المال إلى اليتيم، يبادر. يعني إذا كان اليتيم مثلا يعطى في سن 15 يؤخره سنة إلى 16 أو 17 من أجل يبادر ويأكل أكثر وقت ممكن، فهذا حرام. إذا بلغ اليتيم ورشد فلا يجوز التأخير كما تقدم، أن تأكلوا مالهم إسرافا وبدارا، أي يكبروا، وبدارا يعني مبادرة، يبادر يستغل الوقت ويؤخر دفع المال إلى اليتيم. ولا متأثل، إيش معنى متأثل؟ ما؟ متأثل يعني يتخذ مالا يجعل له أصل، تسمى الأصول. يتأثل مثل يأخذ مال اليتيم ويشتري بيتا أو مزرعة أو شيئا يكون أصل يبقى، هذا حرام. يأكل قدر الحاجة، يأكل ويلبس الأشياء التي يحتاج إليها. أما أن يتأثل مالا يعني يجعل له أصل كمزرعة أو بيت أو ما شابه ذلك فإن هذا حرام. ثم قال المؤلف: الأقل يعني أن يأكل، وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. قد يقول قائل: أين الدليل على هذا التفصيل؟ الآية ما فيها تفصيل، والحديث كذلك: كل من مال يتيمك من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما في تفصيل أنه يأكل الأقل من حاجته أو أجرة مثله. صورة المسألة: هذا شخص عنده يتيم، والولي عنده مثلا 5 أولاد، وحاجته في الشهر 5000 ريال، هذه حاجته في الشهر. ولو استأجرنا شخصا يحفظ مال اليتيم وينفق عليه ويخرج زكاته لما أخذ في الشهر إلا 2000. إذن الآن الأجير، لو استأجرنا أجير يأخذ 2000، يكفيها 2000، وهذا مصروفه 5، كم يأكل؟ ما ليس له إلا 2000. والعكس لو كان مثلا الأجر مثلا 5 وحاجته 2000، كم يأكل؟ 2000. يأخذ الأقل من الأمرين. طيب أين الدليل على هذا؟ ما في دليل، ولا لا؟ في دليل على التفصيل؟ ما في دليل. طيب من أين أخذ؟ قد يقول: هذا تحكم وليس عليه دليل. الله تعالى قال: فليأكل بالمعروف، ليأكل ما يكفيه بدون تفصيل. يعني إذا كان حاجة 5 يأكل 5 بدون يعني إسراف، بدون زيادة. بالمعروف ما يكفي أمثاله بدون توسع في النفقة. بدر لأن الأصل تحريم مال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا الأصل. واليتيم هنا ما في طيب نفس لأنه محجور عليه، ما له تصرف في ماله، وهذا الولي يأكل. لماذا يأكل؟ وش يعني سبب الأكل؟ ما هو القيام ولا لا؟ القيام على مال الولي المولي اللي هو اليتيم والسفي والمجنون. ولذلك لو صار لو انه لو لم يقم على ماله هل له ان ياكل ولو كان قريبا؟ لا، ما له ان ياكل. فالاكل هنا ليس صدقه نقول الله هذه صدقه واحسان، لا، اليتيم هنا محجور عليه وهو حق بماله. قد يكون اليتيم هذا يعني ماله قليل، قد يكون ماله قليلا ولا يكفيه الا مثلا سنتين أو ثلاثة أو أربع، واليتيم بقي عليه 10 سنين ويبلغ، فإذا اليتيم حق بماله. فإذا سبب أكل هذا الولي هو مجرد القيام على مال اليتيم، هذا هو السبب، ليس قرابة وليس صدقة وليس هدية. فإذا كيف يزيد على هذا السبب؟ فنقول وإن لم يذكر في القرآن أو في السنة لكنه معلوم، يعني ما حد يتبرع بماله للناس بدون سبب بدون مقابل. واليتيم ليس أهلا للتبرع وهو أحوج الناس لماله. الله تعالى شدد في مال اليتيم، توعد عليه وعيدا شديدا، والأيتام مذكورون في الخمس والفيء لما لهم من يعني الحق، ولأنهم مظنة الحاجة والانكسار. فهذا مأخوذ من المعاني العامة، يعني بعض الأمور لا يكون فيها دليل نص صريح لكنه مأخوذ من مفهوم الأدلة. فيأتي بعض الناس يعجل ويقول الله هذا ما عليه دليل، وكل قول ما عليه دليل نضرب به عرض الحائط ولا قبول. لا، نقول الأدلة نوعان، فيها أدلة نص صريح في الموضوع، والنوع الثاني من مفهوم النصوص يستنبطه العلماء من مفهوم الأدلة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يعجل وأن يرد كل قول ما تبين له وجه الدليل والمأخذ، مأخذ هذا القول من الأدلة، لأن الأدلة فيها غور، لها معاني واسعة ولها تحتاج إلى فقه وتأمل. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ما قال على سبيل المفاخرة، ما قال ليبين أن العلم فيه غور، تحتاج إلى رسوخ، تحتاج إلى فقه. وذكر بعض المسائل أظنها الرجم في القرآن، قال الرجم مذكور في القرآن. وين الرجم في القرآن؟ ما له ذكر صريح، لكن عباس رضي الله عنه يقول أن الرجم في كتاب الله ولا يغوص عليه إلا غواص. يعني شوف التعبير، ما يغوص عليه إلا غواص. طيب أين الرجم في القرآن؟ دع الآية المنسوخة، المنسوخة انتهت، الشيخ والشيخة إذا زنيا هذه انتهت. لكن ابن عباس يصرح يقول الرجم مذكور في القرآن ولا يغوص عليه إلا غواص، يعني صاحب فقه دقيق وغور وتأمل. أين الرجم في القرآن؟ هل في أحد منكم يعرف آية الرجم في القرآن؟ إشارة وليست صريحة. أين الغواصون؟ ما في أحد من الغواص؟ لا في آية المائدة: إن أتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا ما هو؟ الرجم، لأن سبب نزول الآية في اليهوديين اللذين زنيا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اسألوا، اذهبوا إلى هذا الرجل فاسألوه، فإن افتاكم بغير الرجم فلكم مخرج، يعني لأنهم كرهوا الرجم وصاروا لا يرجمون، فاستغلوا الفرصة قالوا هذا نبي، إن افتاكم بغير الرجم فهذا مخرج من الله، لأنه يخبركم عن الله فيكون لكم عذر بينكم وبين الله، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا لا تقبلوا، لأنهم يفرون منه، والرجم موجود في القرآن. فإذا هذه إشارة إلى الرجم، إذا أخذ المعنى بسبب النزول فإن هذا المراد به الرجم، لكنه لم يذكر صريحا. وهنا نقول إنه يعني ظلم لليتيم. قد يكون الولي مثلا عنده 10 أولاد ويعني ما يكفيه في الشهر هو وامرأته وأولاده إلا 10,000 يمكن. يعني ما ذنب اليتيم كل شهر يؤخذ من ماله 10,000؟ لو كان اليتيم يعقل ماذا يقول؟ يقول أنا لا أريد هذا الولي، هذا شؤم، ما أريده، أريد ولي ما عنده إلا ولد واحد أو ولدين أو ما عنده أحد. يعني شو الفائدة من هذا الولي اللي بيأكل مالي؟ فاليتيم محل الشفقة ولا يعبر عن نفسه ومحشور عليه فيدافع عنه. قال لهذا الولي أنت الآن تعمل في مال اليتيم، يجوز لك الأكل مقابل العمل اللي هو الحفظ وإخراج الزكاة والإنفاق على اليتيم، هذا عمل لا شك، أمانة وعمل مسؤولية غير العمل اللي هو التجارة تنمية مال اليتيم، هذا حفظ وإنفاق وإخراج الزكاة ونحو ذلك. فنقول له لا تأكل إلا بقدر العمل الذي تقوم به. طيب لو عكس علينا قضية، قال ما دام أنه عمل، فإذا كان أجرتي مثلا 3,000 وأنا مصروفي 2,000، فلماذا لا أخذ 1,000 اللي الزائد هذا مقابل العمل؟ قد يحتاج علينا بها، ما تقول العمل ما خلف، أنا بمشي معكم أقول أنا أخذ يعني مقابل العمل أوافق، لكن العمل 3,000 وأنا حاجتي 2,000 فأريد 1,000 الزائد، هذا كيف ندفعه؟ شو نجيب عنه؟ ها؟ لا اللي قبله، اللي قبله من كان غنيا فليستعف، ويمكن هذه بعد أيضا تصلح، كل ولا يمكن أوضح، من كان غنيا فليستعف، يعني لما أخذ 2,000 وش صار؟ صار غنيا اكتفى، فالآية نص، كان غنيا فليستعفف، لأن اليتيم محل الشفقة والرحمة، فإذا اكتفى فليس القضية قضية تجارة أو قضية وظيفة، وإنما هي يغلب فيها جانب الإحسان والشفقة والرحمة بهذا اليتيم وتوفير ماله له. فعلى هذا يعني تبين ما يعني ذكر الفقهاء، أن بعض الناس يجادل في هذا وينازع ويقول هذا التفصيل ليس عليه دليل. إذا تبين المراد أنه قال يأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز له أن يأخذ إلا ما وجد فيه، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، قال في قواعد الإنصاف بغير خلاف. هذا إذا عمل، هذا إذا عمل، إذا كان ليس عنده حاجة ولا يتاجر فإنه لا يأكل شيء من الصلاية، من كان غنيا فمن كان غنيا فليستعفف. لكن لو قال أنا سأنمي مال اليتيم، أنا تاجر عندي تجارة وهذا مال اليتيم سأدخله معي في التجارة، فهل له أن يأخذ نسبة كالمضارب كما يأخذ المضارب؟ لأنه صار مضارب منه العمل واليتيم منه المال، فكم يأخذ؟ نقول إذا أراد أن يضارب فليس له ذلك إلا إذا عقد مع القاضي. لماذا؟ لأنه يعني قد يتسبب في إضاعة مال اليتيم، أما كونه يحفظ مال اليتيم هذا ما يحتاج إلى قاضي، هذا هو الأصل في الولاية، لكن تنمية المال هذا أمر زائد، هذا شيء زائد عن مجرد الحفظ، فلا يجوز أن يضارب إلا بمراجعة القاضي، مثل ما تقدم في مسألة بيع العقار، ثم القاضي هو الذي يعقد معه، ينظر القاضي إذا كان الولي ثقة وتجارته مأمونة وليس فيها خطر، والتاجر هذا صاحب خبرة في التجارة، فإذا رأى المصلحة اليتيم ونسبة الخطر قليلة فإنه يعقد معه. لكن كم يأخذ المضارب؟ نقول يأخذ ما يعطيه القاضي، والقاضي كم يعطيه؟ يعطيها أقل ما يأخذ الناس، يعطيها أقل ما يأخذ الناس على حسب الحاجة، وإن أبى وكذا فالقاضي يكون قائما مقام اليتيم، يعقد معه على حسب المصلحة، سواء كان يعني الثلث أو الربع أو النصف، على حسب ما يرى فيه المصلحة. ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. يعني لو أراد الإنسان يتصدق مال اليتيم هل له ذلك؟ يعني الأم في البيت عندها أيتام وتنفق يأكلون من مال الأيتام. ثم جاء الفقير فأرادت أن تعطيه شيء من الطعام كما جرت بالعادة، هل لها ذلك ولا لابد أن يكون بإذن من اليتيم واليتيم لا إذن له فلا يجوز؟ لا، يقول يجوز ذلك ولو كان من مال اليتيم. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا، اتفق عليه. ولم تذكر إذنا أي عائشة رضي الله عنها لأن العادة السماح وطيب، لأن العادة السماح وطيب النفس به، لأن المرأة تنفق من بيت من مال زوجها بدون إذن، فهذا يدل على أنه يتسامح في هذه الأمور القليلة التي جرت فيها العادة وفيها أجر ومصلحة وخير، فنقول لا بأس لولي اليتيم أو الأم في البيت أن تتصدق من مال الأيتام بما جرت به العادة بدون إذن. قال إلا أن يمنعه من ذلك، هذا ما في إشكال، إذا منع صاحب الحق الزوج مثلا قال زوجتي لا تصدقي بشيء لشدة بخله فالأمر في هذا واضح أنه لا يجوز أن تتصدق مع المنع، لكن إذا سكت يعني ما أذن ولا منع فإنه يجوز أن تتصدق، لكن كما تقدم أو كما ورد في الحديث غير مفسدة، الإفساد وتصدق بشيء كثير يجحف بمال الزوج ويضر به، إذا صدق بشيء قليل ليس فيه فساد فهذا خير والمصلحة للجميع، لها أجرها بما أنفقت ولزوجي أجره بما كسب وللخادم الخادم الذي يعني يحمل الصدقة ويذهب بها إلى الفقير له مثل ذلك، مثل أجورهم لا ينقص بعضهم أجر بعض شيء، هذا يدل على فضل سعة فضل الله جل وعلا وعلى ترغيب في الصدقة وأن كل من شارك فله مثل أجر الآخر، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، هذا فيه تشجيع الدال على الخير كفاعله، المرأة لها أجر والزوج لها أجر والخازن له أجر. هذا فيما يتعلق بالإنفاق عام، سواء مثل مال الزوج مال اليتيم مال المجنون من مال السفيه كل هذا واحد، لأنه ورد في مال الزوج فقيس عليه غيره، ما دام أنه جاز أن تنفق مال الزوج فلا فرق بينه وبين غيره، غيره بالقياس، لأن الأصل لا يحل مال امرئ مسلم، الأصل حرمة الأموال على العموم، فدام جاء ما دام أنها جازت في فرد من أفراد فلا فرق بينه وبين غيره بهذه الشروط. قال أو يكون بخيلا، إلا أن يمنع أو يكون بخيلا، يعني إما أن يمنع بمنع صريح أو بإيش أو بمفهوم، لأن المفهوم هذا يقوم مقام الصريح، يعني تعلم من حال الزوج أنه لا تطيب نفسه بهذا فيحرم عليه كأنه منع، هناك أنه منع، وإذا شكت فإنها تستأذنه، إذا غلب على ظنها أنه لا يمنع جاز لها، وإن علمت من حالها أنه يمنع حرم، وإن شكت فيجب عليها أن تستأذن، والناس يختلفون بخلا وكرما، قد تطيب نفسه بنوع من الطعام ولا تطيب بنوع آخر، مثل لو استأذنته في اللحم ذبح ذبيحة وأخذت قطعة وتصدقت على جيران فقراء، الكريم ما يبالي، قالت والله أنا تصدقت رأي بقطعة لحم تجي له 5 كيلو، قال الله يجزاك خير هذا أحسن من اللي نأكل، هذا هو اللي يبقى، فهذا معروف أنه كريم، والآخر قال لا اللحم وين اللحم هذا يساوي له الكيلو 40 ريال 50 ريال 5 كيلو كم 200-300 ريال، صعب عليك يعني مال كثير، لو أعطيته من التمر ولا من كذا كان ما يهم، لكن اللحم لا، إذا عرفت من حال زوجها أنه يأذن في هذا ولا يأذن في هذا فعلى حسب حال على حسب الحال والقرار، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا الأصل تحريم الأموال إلا ما جرت به العادة، وقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من أو عن طيب نفس. يعني الآن باب الوكالة، وهذا تعرفون آخر درس في هذه السنة، فلو دخلنا باب الوكالة ما يعني يمدينا نخلص هذا الباب، فلو دخلنا فيه سنعيده إذا رجعنا، فنقول نقف على الوكالة. يعني طولنا شوي في الشرح لأننا بنوقف، قد تلاحظون في تطبيق في الشرح، فاللي عنده سؤال أنا باقي حوالي 10 أو 12 دقيقة. اللي عنده سؤال في الدرس أو خارج الدرس، وكان في أسئلة في الجهاز. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. والله هذا الظاهر، لا أنه ما يجوز يأكل، هذا نص الآية، وكان غنيا فليستعفف إلا إذا عمل مضاربة فله الأجرة، أما بدون عمل ظاهر الآية أنه ما يأكل شيء، وكان غنيا فليستعفف، نص صريح. نعم. بالنسبة للعامل ولا الولي اليتيم؟ إيه ما جرت به العادة، يعني ما جرت به العادة. بالنسبة للمرأة وتصدق كذا، أكل الولي ولا الولي اليتيم؟ إيه بالمعروف، لا بالمعروف، لكن مثل ما قلت يعني قد يكون الولي عنده طفل واحد، قد يكون عنده 10 أطفال، قضية ما يظلم اليتيم، هو بيأكل بالمعروف، الولي يقول أنا بأكل بالمعروف، يعني أقل ما يكون، يعني مو براح يتوسع في الأكل ويعزم الناس ويذبح ذبائح على حساب اليتيم، لا بيأكل من أوسط، يعني ما يأكله أمثاله، ما يأكله عادة الناس أمثاله، لكنه مهما اقتصد عنده أطفال كبير 10، سيأكل في الشهر 10,000. يعني عرضت على عامة الناس وقيل والله ولي بيأكل من اليتيم في الشهر 10,000، ما يكون يستبشره، وما أقول شيء يبقى لليتيم، مهما كان اليتيم عنده مال هذا بيبقى يمكن 10 سنين وكل شهر يأكله 10,000، يعني حرام ظلم اليتيم. لكن وش عملك أنت تعمل؟ قلنا والله عملك لو قدرناه ما يجي 1,000 في الشهر فقط، يعني عملك 1,000، لو نستأجر واحد يقوم بعملك يأخذ 1,000 فقط، 9,000 شهريا تأكلها مقابل إيش؟ لا شك في ظلم اليتيم. فهذا مثلا نقول له إذا أبى إلا أن يأكل نقول ارفع يدك نأتي بولي ثاني، أمر سهل، شوف لو ولي ما عنده أولاد مثل أولادك. وليد بلها تنتقل، يعني الأمر فيها واسع، مثل الأم، مدام رجحنا أن الأم ليست من العصبة، وبنص الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كانت هي الولية على أيتامها، قالت يا رسول الله إن أولاد أبي سلمة هم أولادي وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، يعني هكذا لازم أنفق عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهل لي أجر إن أنفقت؟ قال لك أجر ما أنفقت عليهم. في الصحيحين، فأم سلمة رضي الله عنها كانت تنفق على أولادها وهي الولية عليهم، ولو أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال الولي فلان أو فلان، أقره على أولادها، ونقول جاء الله خير. إذا مات الرجل الآن، لو مات شخص الآن وترك 5 أطفال وأم رشيدة وحفظت أموال الأولاد وصارت تنفق عليهم بالمعروف تربيهم، هل نتدخل فيها؟ نقول جاء الله خير، كثر أمثالها هذه، يعني كفتنا المؤنة، نفرح أن توجد أم تحوي أولاده وهي رشيدة وتنفق عليهم. طيب مسألة الولاية والبحث عن الولي وكذا هذه فيها مشاكل وفيها يعني تعب وفيها غثاء، فإذا كفتنا الأم جزاها الله خير. نعم. بعد إيش؟ بنفس الفقه يعني؟ والله أنا قلت قبل المرة حاشية الروض المربع للشيخ الطيار والغصن ومشيقح، هذه طيبة فيها يعني جامع بين الحديث والفقه، ويندر أن تجد كتاب يجمع بين الحديث والفقه، إما كتاب فقهي بحت ما في تخريج للحديث ولا تصحيح ولا تحري للصحيح من الضعيف، أو كتب أحاديث شروح الأحاديث كسبل السلام وفتح الباري وكذا، ما فيها تفصيل وذكر مسائل الفقه على منهج الفقهاء، فيفوت على طالب العلم كثير من المسائل، ويعني في عناية بالدليل لكن ما في تفصيل. فهذا كتاب يعني أشوفه يجمع بين الأمرين، لأن الغصن متخصص في الحديث والطيار مشيقع متخصصين في الفقه، فيذكرون الحديث ويخرجونها ويذكرون مذاهب العلم الأربعة، يرجحون في الغالب، يذكرون اختيارات شيخ الإسلام تيمية بن القيم. فهذا يعني طيب، يجمع هذه الأمور، هذا طيب. الحفظ أنا ما بحرص على حفظ الفقه، حفظ يعني مثل القرآن هذا صعب ومتعب، ويكون على حساب حفظ القرآن والسنة. فيعني اللي أرى أنه يقرأ الإنسان الفقه يكرر بعد ما يقرأ الشرح ويفهم شرح المتن، يكتفي بقراءته، يستذكر، يمر عليه مرة مرتين ثلاث قراءة متأنية وتكفي عن الحفظ، يستذكر المسائل، يعني مجرد أن يذكرك المسائل، يجوز كذا ولا يجوز كذا ويحرم كذا وكذا، يذكرك المسائل، فيكفي المرور، يعني التكرار يكفي بدون حفظ. لأنهم لسنا متعبدين بحفظ ألفاظ العلماء، نجعل الهمة والجهد لحفظ القرآن والسنة، كثر خيره ليحفظ القرآن وما يتيسر من السنة كثر خيره. يعني ما أظن واحد بيحفظ القرآن ويضبط القرآن ويحفظ 5000 حديث من السنة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويضبطه، وثم عنده وقت وجهد بيحفظ كلام الفقهاء والمتون المتنوعة ناثرا ونظما، هذا بعيد. لازم يكون هذا على حساب هذا، يحفظ النصوص ويقرأ كلام العلماء مع الفهم ويكرر، هذا كافي إن شاء الله. والله الزاد طويل، في مسائل كثيرة وتفريعات كثيرة وكثير منها ما له حاجة يعني، فيمكن الدليل أخصر ويعني أجمع، مو بأجمع يعني أكثر مسائل، لا يعني أقل تشعب، لأن الزاد فيه تشعب كثير بالحين، فيشتت ذهن الطالب، وكثير مسائل ما يعني ما يستفاد، ما يحتاج إليها كثيرا.
أحسن الله لك. يقول السائل: هل صحيح أن حساب الزكاة يكون بقسمة المال على 40؟
هي 1 من 40، 2.5%، يعني 1 من 40، ولا لا؟ 40 40 80، 1 من 40.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل مس عورة الطفل ينقض الوضوء؟
والله هذه فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت المرأة يشق عليها أن كلما وضعت الطفل ومست عورة قبله وتتوضأ، الأمر في ساعة إن شاء الله، إن توضأت على سبيل الاحتياط فهذا أفضل، وإن شق عليه ولم تتوضأ في إن شاء الله أنه ما عليها حرم، مسألة فيها خلاف معروف.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل هناك دروس أو دورات صيفية في الرياض أو خارج الرياض؟
في بعض الدورات، في دورة في الرياض من 25 إلى 25/7 إلى 8/8 معلن عنها، في دورة في المدينة مدة 4 أيام، ودورة في شقراء، ودورة في مسجد الملك خالد لمدة 3 أيام من 15/7 إلى 18/7.
صلى الله عليك. يقول:
في دروس الفجر من 25/7 إلى 8/8، دروس في البخاري يعني مدة 2 أسبوع، 25 إلى 8/8 إن شاء الله.
قل سأل: كم يساوي ربع العشر بالنسبة المئوية؟ ونريد مثالا.
2.5%، كل 100 ريالين ونص، كل 1025 ريال، 2.5%، كل يعرف هذه النسبة، وهذه السعي العقاريين، خلينا هذه الذكاء 2.5%. إذا نسيت أتذكر سعي العقارية.
صالح يقول: ما رأيك في الحديث التي في كتاب الروح؟
ولا كتاب الروح لابن قيم هذا يعني فيه ما فيه، فيه بعض الأشياء وكذا، بعض الناس يقول لعله كتبه قديما، يعني فيه بعض الحديث ضعيفة وفيه بعض الأشياء اللي ما يوافق عليها، فإما أن يقرأه إنسان ناقد يميز أو يتركه، يعني يقولون أنه لعله كتبه قبل أن يرسخ في العلم وقبل أن يتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية في أول حياته، وإذاك وقع فيه بعض الشطحات وكذا، أنا ما قرأته، لكن هذا المعروف عند العلماء أنهم يذكرون أنه فيه ما فيه.
صلى الله عليه. يقول السائل: هل نريد أن تدلنا على مثل مختصر في الفقه والنحو؟
في الفقه
والنحو
المختصر فيه منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لكنه مختصر جدا. وفي كتاب مختصر الفقه الإسلامي لواحد اسمه التويجري معاصر، وهذا طيب، يعني كأنه مشى على الزاد وكذا وهذبه، يعني اختصر بعض المسائل وكذا، فهو يعني لا بأس به، لا بأس. مختصر الفقه الإسلامي للتويجري هذا أشوفه طيب لا بأس به. ولا الدليل بدون الشرح، بدون منار السبيل، متن الدليل هذا أيضا فقه مختصر وطيب واضح، فهو يعني أخصر من زاد المستقنع وأسهل. والنحو الأجرومية، الأجرومية هذه يعني بعض العلماء يقول تكفي من أراد أن يقيم لسانه، يعني بتوسع تبحر في النحو، يعرف الخلافات ويعرف التفاصيل وكذا، معروف في كتب مطولة، لكن اللي يريد أن يقيم لسانه، يقيم لسانه إنه ما يلحن، فالأجرومية تقريبا تكفي، يعني إذا ضبطها وتدرب وتمرن إن شاء الله أنها كافية. شرح الشيخ ابن عثيمين من أحسن ما يكون، فيها أشرطة تباع في السوق، ويمكن تكون في أيضا الأقراص هذه، لكن أنا أذكرها في الأشرطة، 14 شريط شرح الأجرومية، ممتع جدا، أن الشيخ شرحه لطلبة مبتدئين، فكان يفصل ويعيد ويكرر وكذا، فواضح جدا، يعني المبتدئ في النحو يفهمه فهم واضح تماما، فينبغي أنه يحرص على هذا، سماع هذه الأشرطة مع الكتاب، يكون معك الكتاب وتسمع وتنظر، يعني تنظر في الكتاب وتسمع الأشرطة، تعلق بعض المسائل، وأهم شيء أنك تتدرب، إذا جاءك مثلا باب إن وخواتها تتدرب عليه، ترفع الاسم ترفع الخبر، تدرب عليه، كل ما إن محمدا مجتهد، تحتاج تدريب حتى تضبط هذه، ثم تنتقل إلى مثلا العكس، إن في البيت رجلا، إذا قدم أخر يتغير، إن محمدا مجتهد، إن في البيت رجلا، لأنه قدم أخر، وعندك كان عكس إن، وإذا قدمت أخرت انعكست، صارت كم الحين 4 أشياء، هذه تحتاج إلى تمرين، لو تقعد أسبوع كامل تمرن على مثلا واحد إن بدون تقديم ولا تأخير، ثم أسبوع ثاني تتدرب عليها إذا كان في تقديم تأخير، ثم كان كذا وهكذا، ومع التقديم والتأخير وهكذا. بدون هذا لا يمكن أن يضبط النحو، مهما درسه مهما حافظ من القواعد ما يمكن يستقيم لسانك إلا بالتدريب، مثل التجويد، النحو شبيه بالتجويد، لكن التجويد أسهل لأن أحكامه أقل، النحو أوسع، فيحتاج إلى تدريب، وهذه طريقة ناجحة، أنك تأخذ بابا بابا، إذا درست باب لا تجاوزه قف، أو تدرس الأجرمية كلها حتى تنتهي من الفهم، حفظ القواعد، ثم تعود للتدريب، تأخذها بابا بابا تمرن عليه، وإذا سمعت أحد يتكلم تتابع، إذا سمعت أحد يتكلم في خطبة في محاضرة في درس في كذا تتابع، إذا جاءت إن تركز على إن تتابع حتى تتقنها، ثم كان وهكذا تتابع حتى تتقنها وهكذا، بهذه الطريقة بإذن الله مع مر الأيام سنة سنتين ثلاث بإذن الله يتمرن ويتقن.
صلى الله عليه. يقول: ما رأيك في طلب العلم من الأشرطة؟
طلب العلم من الأشرطة طيب مفيد، لكن ينبغي الإنسان أنه يرتب وقته، لأن يعني مشكلة الأشرطة أن الإنسان يستطيع أن يسمع ما شاء، يمكن أن يسمع ما شرح في شهر في يوم واحد أو في يومين، فتتزاحم المعلومات ثم لا يتقن، لكن لو رتب وقته سمع سماعا متأنيا ومتدرجا، وكلما انتهى من كتاب يقف ويلخص ويراجع، مثل يأخذ زاد المستقنع ويأخذ كتاب الطهارة، ثم إذا أتمه وقف، أقل شيء يقف أسبوع، يلخص هذا الكتاب، المسائل الجديدة المهمة يلخصها في 10 صفحات في 15 صفحة، ثم يعيد ويكرر حتى يتقن كتاب الطهارة، ثم يأخذ كتاب الصلاة وهكذا نقش.